الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمير محمود، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، والبداية من العناوين. الرئيس الروحاني يشدد على ضرورة رفع الحظر بشكل كامل ويرفض رفعه على شكل أجزاء. طهران تعلن استمرار التخصيب بمنشآت نطنز بالتزامن مع اختتام الجولة الرابعة من محادثات فيينا. وانفجار ضخم يهز مصنعا عسكريا لمحركات الصواريخ في الكيان الصهيوني. وأهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع الحكومة: يجب رفع جميع أنواع الحظر الذي تم فرضه بالكامل، ولا نقبل برفعه على شكل أجزاء. وأضاف الرئيس روحاني: يبدو أنهم جديون على الظاهر في هذه المرحلة، ويقولون أنهم سيرفعون الحظر، لكن تصريحاتهم برفع الحظر عن النفط والبتروكيماويات غير كافية، بل يجب رفع كل أشكال الحظر المرقومة، وينبغي تدوينها حتى يعلم العالم كله، وإلا سوف نبقى نعاني في كلياتها. وأضاف روحاني أن عليهم أن يبينوا لنا كيف يرفعون الحظر، وعليه فإن العبء كله يقع هذه المرة على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع رفع الحظر، وعليها أن تنفذه بنفسها. أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر الصالحي إنجاز عملية توصيل كابلات الطاقة المتضررة واستمرار تخصيب اليورانيوم في منشآت نطنز النووية. وأكد صالحي أن عملية التخصيب لن تتوقف في منشآت نطنز على الإطلاق، وحتى خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي، لافتا إلى أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وانطلاقا من قانون البرلمان بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% لسد الاحتياجات الداخلية، ليتبين للأعداء حجم الطاقات الكبيرة التي تتمتع بها البلاد. اختتمت في العاصمة النمساوية فيينا الجولة الرابعة من محادثات اجتماع اللجنة المشتركة حول الاتفاق النووي على مستوى مساعدي وزراء الخارجية، على أن يعاود الأطراف الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لإتاحة المجال للوفود للتشاور مع عواصمها. ولفت عباس عراقشي رئيس الوفد الإيراني المفاوض إلى أن إيران ستوقف المحادثات إذا قادت إلى طلبات غير منطقية وإهدار الوقت، معربا عن أمله بحل الخلافات القائمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجواء بناءة وغير سياسية. وحول الاجتماع الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال عراقشي أن تعاوننا مع الوكالة مستمر، وهو تعاون واسع يتضمن مختلف المجالات. يوجه الإيرانيون انتقادات شديدة اللهجة للدول الأوروبية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، انطلاقا من استخدام العنف ضد الإيرانيين في دول أوروبية، وصولا إلى تضرر أطفال مصابين بأمراض نادرة جراء الحظر المفروض على الشعب الإيراني. المزيد في سياق التقرير التالي.
على المحك تضع إيران شعارات حقوق الإنسان الغربية التي يتغنون بها من جهة ويطعنونها من جهة أخرى. رسالة اعتراض شديدة اللهجة وجهتها لجنة حقوق الإنسان الإيرانية إلى الأمين العام لمجلس الاتحاد الأوروبي، تنتقد فيها انتهاكات دول الاتحاد الأوروبي لحقوق المواطنين الإيرانيين في مجالات مختلفة.
الغربيون ينتقمون من شعبنا لأنه قرر التطور والاعتماد على نفسه، ولذلك هم يقومون بإجراءات غير إنسانية ضد شعبنا ويستهدفونه من خلال سياسة الحظر، وهذا يخالف القوانين الدولية.
الرسالة الإيرانية فصلت عددا من الانتهاكات انطلاقا من عدم تقديم الخدمات الطبية لمسافرين إيرانيين في السويد وإسبانيا، وصولا إلى فسخ بعض الشركات الطبية الألمانية والإيطالية العقود المتعلقة بالتجهيزات الطبية مع إيران، إضافة إلى انتهاكات فرنسية أخرى.
على الرغم من أن أمريكا لم تصدر قرارات مكتوبة بحظر الأدوية والأغذية، لكن الأوروبيين باعتبارهم منفذي الحظر الأمريكي ضد الشعب الإيراني يقومون بحظر الأدوية التي كنا نشتريها منهم، وهذا الموضوع ليس فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، إنما هو جريمة بحق البشرية.
الإيرانيون أشاروا إلى بعض التفاصيل الأخرى المتعلقة بالاعتقالات غير القانونية واستخدام العنف ضد بعض الإيرانيين في الدول الغربية، كما تمت الإشارة إلى تأثر عدد من الأطفال المصابين بأمراض نادرة في إيران جراء الحظر الذي يفرض على الشعب الإيراني، والذي من المفترض ألا يشمل الأدوية والأغذية وما إلى ذلك.
وقع انفجار ضخم في مصنع عسكري حساس للكيان الصهيوني في منطقة الرملة وسط فلسطين المحتلة. وأفادت صحيفة هارتس الصهيونية أن الانفجار حدث في مصنع تومر للأسلحة المتطورة والمخصص لصناعة محركات الصواريخ. وتناقلت وكالة الأنباء عن سماع دوي انفجار شديد تصاعدت منه سحابة الدخان حمراء على شكل فطر. الكيان الصهيوني الذي فرض في البداية تعتيماً إعلاميا حول الانفجار اضطر أخيرا إلى الاعتراف بوقوعه، زاعما أنه حصل نتيجة ما أسماه بخطأ في تجربة روتينية وأنه لم يخلف إصابات. أكدت وزارة الدفاع اليمنية في صنعاء رسميا قرب تحرير مركز محافظة مأرب بعد التقدم الذي أحرزه الجيش واللجان الشعبية في معركة إسقاط حاميات مأرب الاستراتيجية شمال غرب المدينة. ومع غارات مكثفة للطيران لتحالف العدوان، حاولت قوات موالية للهارب منصور هادي استعادة مواقع خرجت من سيطرتها في شمال غرب المدينة، لكنها تراجعت بعد تكبدها المزيد من الخسائر. وفاجأ الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات هادي المسنودة بميليشيات الإصلاح باختراق خط الدفاع الجديد في شمال غرب المدينة والتقدم من محورين في جبال البلق جنوب مركز المحافظة. أعلنت تركيا إرجاء مؤتمر دولي للسلام في أفغانستان كان مقررا في 24 من نيسان أبريل إلى منتصف أيار مايو. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو: قررنا إرجاء محادثات السلام إلى حين انتهاء شهر رمضان. وكان مسؤول كبير في الحكومة الأفغانية قال في وقت سابق إن المؤتمر لن يعقد في الموعد المحدد بسبب رفض طالبان الحضور، وكان من المقرر عقد المؤتمر في 24 من أبريل نيسان لتشريع جهود التوصل إلى اتفاق بين طالبان والحكومة الأفغانية في ضوء إعلان واشنطن أن القوات الأجنبية ستغادر أفغانستان بحلول 11 من سبتمبر أيلول. طالب مجلس النواب الليبي المجلس الرئاسي والقيادة العامة والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة على الحدود مع دولة تشاد تحسبا لأي تداعيات أمنية. وقال المجلس في بيان إنه يتابع عن كثب الأحداث المتسارعة التي تمر بها الجارة تشاد وما قد يترتب عليها من زعزعة للأمن أو عمليات نزوح في المنطقة. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى ختام النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار في الشؤون الإيرانية والدولية والعربية زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكر حسن إصغائكم ونتمنى لكم أوقات طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بذكر الرحمن وأنعم عليكم بوافر الصحة والعافية. مساء العافية وراحة البال، مساء الخير. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية، نتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند 5:13، ومن ثم تستمعون إلى الطريق إلى الله عند 5:47. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم الصيام وحسن التنعم عند 6:48. عند 7:00 وعلى مدى ربع ساعة قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير، وبعد ذلك تستمعون مع الصائمين عند 7:15. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 8:01، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 8:07. أحبتي تستمعون إلى أسلمت لله عند 8:38، وبعد ذلك من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند 8:49. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية، إلى اللقاء.
أنا أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبابنا وأصدقائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المنوع،
برنامج حديقة الأطفال. في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء.
Thank you.
يقعنا هذه الأيام لدينا ضيف كريم يحمل الخير لكل من زاره وعرف قدره، ولا يفرق هذا الضيف بين كبير وصغير، فهو مرسل من عند رب كريم ورؤوف بعباده، خبير بصير.
لذلك هو رمضان، بذكره بأفواهنا نرى الخير في حياتنا بكل تفاصيلها.
فأهلا بك يا رمضان.
نعم، أهلا بك يا رمضان، وأولى قطرات الخير التي نجنيها أننا نعمل على إصلاح أنفسنا وما فيها من أخطاء.
الآن يا أصدقائنا، يا أحباءنا، ننتقل معا إلى قصة اليوم، وستكون قصة اليوم مفيدة وجديدة وجميلة، وهي حول الخير والأرزاق.
نعم يا أصدقاء، إن شاء الله في شهر رمضان تزداد الأرزاق ويزداد الخير إن شاء الله.
إن شاء الله.
إذن بعد الفاصل إلى قصتنا.
إلى قصتنا.
كانت هناك عسائي عائلة بسيطة فقيرة الحال. كان الأب يخرج صباحا ويعود مساء، لكنه لم يكن يحصل على رزق كثير لكي يطعم أولاده أو يشتري لهم ملابس جديدة.
لذلك عندما بدأ شهر رمضان كان خائفا، كيف سيستطيع أن يوفر الطعام الكافي عند الإفطار مثلا لأولاده وزوجته. تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم مع العم أبي قاسم.
يا ماما ماذا نعم. ستعدين لنا اليوم؟ ها؟
سوف أعد لكم حساء لذيذا، بل لذيذ جدا.
وماذا ستعدين مع الحساء؟
يا بني يا قاسم، نحن في شهر رمضان ويجب أن لا نأكل أنواعا مختلفة من الطعام.
ولكن يا ماما، يوم أمس أعددت لنا حساء.
لأنه مغذي ولذيذ يا بنيتي يا سكينة.
ألا يوجد شيء آخر تعدينه لنا يا أمي؟
وماذا تريدين مثلا يا بنيتي يا عزيزتي؟ ها؟
لا أعرف.
ها؟
أنا أتمنى أن يكون الإفطار اليوم شيئا آخر غير الحساء يا ماما.
يا أم قاسم.
نعم يا أبا قاسم.
أنا ذاهب إلى العمل، ماذا تريدين أن أجلب معي عندما أعود؟
تجلب معك؟ وماذا يمكن أن تجلب معك غير الخبز؟
لكم أورونتا تجلب معك وماذا يمكن أن بول نادر دي بادبخت
تجلب مش هدي
أبو قاسم بادبخت.
تجلب معك؟ وماذا يمكن أن تجلب معك غير الخبز أو القليل من البصل يا أبا قاسم؟
لا تيأس من رحمة الله يا أم قاسم، فربما هذا امتحان لنا خاصة ونحن في شهر رمضان.
لقد مل الأولاد من الحساء يوميا، يريدون طعاما مختلفا اليوم.
حسنا، أنا خارج أبحث عن عمل.
ها؟ سوف أدعو لك أن تجد عملا يا أبا قاسم.
بإذن الله يا أم قاسم.
ماما
ماذا يا قاسم؟ ماذا تريد؟
ألا تأخذني معك إلى العمل؟
أخذك إلى العمل معي؟
نعم نعم خذي معك أرجوك.
لا يمكن لا يمكن يا بناي، لا يمكن يا ولدي.
ها خذه خذه يا أبا قاسم، أرجوك أن تأخذه، فربما بسببه تحصل على عمل اليوم.
ولكن يا أم قاسم، قاسم لا يزال صغيرا وغير قادر على العمل.
ها ومن قال لك سوف يعمل؟
إذن ماذا سيفعل لو جاء معي؟
قولي أرجوك يا أرجوك خذه معك، صدقني هذه المرة سوف تعثر على عمل جيد.
حاضر يا أم قاسم حاضر، هيا هيا يا قاسم تهيأ لتأتي معي، هيا يا ولدي.
حسنا حسنا يا أبي حسنا.
خذني معك أنا أيضا يا أبي.
لا لا يا سكينة، أنت سوف تبقين معي في البيت.
هيا يا قاسم هيا بسرعة يا بني، لقد تأخرنا، هيا يا ولدي.
حاضر حاضر يا ماما.
زي السيار خرج الأب للبحث عن عمل وابنه معه، بينما بقيت الأم مع ابنتها سكينة تنظفان البيت. وظل الأب وابنه قاسم يمشيان في الأسواق كثيرا ويتجولان هنا وهناك، ويدخلان سوقا ويخرجان ويدخلان سوقا آخر ثم يخرجان،
حتى شعر الأب وقاسم أيضا بالتعب من المشي الكثير، خاصة وأنهما صائمان. فجلسا على صخرة صغيرة ينظران إلى الأشجار العالية وإلى زرقة السماء. وفي هذه الأثناء شاهدهما رجل وقور يدعى الحاج تقي، فقال لهما:
السلام عليكم.
وعليك السلام، أهلا أيها الرجل الطيب يا حاج تقي.
كيف حالك يا أبا قاسم؟ لماذا أنت جالس هنا؟ ها؟
بصراحة يا حاج تعبت من المشي، فقررت أن أستريح قليلا.
تعبت من المشي؟
نعم يا رجل.
هل أنت صائم يا أبا قاسم؟
وهل هذا يحتاج إلى سؤال أيها الرجل الطيب؟
لا 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 أنا أعتذر منك، لم أقصد الإساءة إليك، فقط كنت أريد أن أعرف إن كنت صائما أم لا.
ولماذا تسأل؟ هل تريد مني شيئا؟ هل تريد أن أقوم بعمل ما لك؟
نعم يا أبا قاسم، وكيف عرفت ذلك؟
حسنا، وماذا تريد مني يا حاج تقي؟
في الحقيقة سألت عن نجار محترف يستطيع أن يعمل لي أثاثا مناسبا، فقالوا لي ابحث عن أبي قاسم، فهو نجار محترف وعمله جيد ولا يأخذ أجورا عالية.
نعم نعم هذا صحيح يا حاج تقي.
إذن أطلب منك أن تأتي معي إلى البيت وتصنع لي أثاثا مناسبا يا
حقا بقص. ما تقول يا حاج؟
نعم.
وهل سأتي معك يا أبي؟
لا يا بني أنت ستعود إلى البيت.
ولماذا يعود إلى البيت؟
إنه صغير لا يستطيع أن يساعدني.
لو جاء معك فسوف أعطيه أجرا كاملا هو الآخر.
شكرا لك يا حاج تقي شكرا لك.
إذن سأتي معك يا أبي.
أنا أحب أن أساعد المجتهدين في عملهم مثلك يا أبا قاسم.
هذه نعمة، أجل نعمة. شكرا
الحمد.
شكرا لك يا رب.
شكرا لك يا رب.
يا أبا قاسم.
نعم يا حاج.
ألم تسمع بأن شهر رمضان هو شهر الخير والأرزاق والبركة؟
نعم نعم كم هو شهر مبارك، حقا إنه مبارك.
هل ستسمح لي يا أبي أن آتي معك؟
نعم يا بني نعم، قلت
الحمد
لك
لله.
ستأتي معنا.
الحمد لله شكرا لك يا بابا.
هيا هيا بنا،
هيا لنذهب يا أبا قاسم. هيا
هيا يا حاج.
وهكذا يا أصدقائنا ذهب أبو قاسم مع ابنه إلى بيت الرجل الطيب الحاج تقي لكي يعمل له ما يريد. لذلك فقد فرح الأب فرحا كبيرا، خاصة بعد أن مضت أكثر من 4 أيام ولم يعثر على عمل.
لكن يا أصدقاء، بسبب أنه كان صائما ويعرف بأن الصيام يعطي للصائم قوة وإيمانا وعدم يأس، لذلك فقد كانت جائزته أن الله بعد أن شاهده وهو صابر لم ينقطع عن الصيام، بعث له الحاج تقي لكي يعمل عنده في البيت ويعطيه أجرا مضاعفا له ولابنه.
وفعلا لما أنجز الأب مع ابني قاسم العمل، أعطاه الحاج تقي أجرا مضاعفا وقال له:
خذ يا أبا قاسم، تفضل.
ولكن هذا كثير أيها الرجل الطيب يا حاج.
لا 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 لا، هذا ليس كثيرا، فنحن في شهر رمضان. خذ خذ، وأنا أحب أن أعطيك أجرا مضاعفا لأنك تستحق ذلك.
شكرا لك يا حاج تقي، شكرا لك أيها الرجل الطيب، وشكرا لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين على أية حال.
الحمد لله.
وهكذا يا أصدقاء، أخذ الأب النقود من الحاج تقي وذهب إلى السوق واشترى أشياء كثيرة وكثيرة، وعاد إلى البيت وهو فرحان وسعيد. ولما وصل كانت المفاجأة الأخرى.
هل تعرفون يا أحبائي ماذا كانت المفاجأة؟
تعالوا معنا نتابع بقية أحداث قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.
أن عاد الأب وابنه قاسم إلى البيت، كان يحملان طعاما كثيرا وأشياء أخرى اشتراها الأب من السوق. وما إن دخلا البيت حتى تفاجأ بما شاهداه.
ها؟ ما هذا يا أم قاسم؟
ماذا يا أبا قاسم؟
أرى في السفرة طعاما كثيرا ومتنوعا.
نعم يا أبا قاسم.
نعم يا أبا قاسم، ممكن أعرف من أين جاء كل هذا؟
سوف أقول لك من أين جاء هذا.
هيا قولي أرجوك يا أم قاسم، أريد أن أعرف بسرعة. هيا.
قبل كل شيء أريد أن أذكرك بأن شهر رمضان هو شهر الخير والأرزاق والبركة.
هذا صحيح يا أم قاسم،
لقد بعث لنا الله اليوم رزقا حلالا كثيرا.
ولكن ما هي القصة؟ هيا قولي.
أولا قل لي أنت أيضا من أين لك كل هذه الأشياء التي بيدك.
لقد بعث الله لي رزق كثير اليوم. لقد عملت في بيت الحاج تقي الطيب، وقد أعطاني أجرا مضاعفا لي وكذلك لقاسم.
الحمد لله الحمد لله.
والآن قولي لي من أين جاء كل هذا الطعام الكثير والمتنوع. هيا قولي.
سوف لن تصدق ما سأقوله لك.
هيا قولي يا أم قاسم.
لقد حصلت معجزة اليوم.
معجزة؟
نعم، ففي كل لحظة كان يطرق أحد الباب ويعطينا طعاما مختلفا ويقول هذا نذر للإفطار. هل تشاهد ذلك الطبق الكبير يا أبا قاسم؟
نعم أشاهده.
إنه نذر من بيت أبي ناصر جارنا العزيز.
وتلك الفاكهة؟
أما تلك الفاكهة فهي من عند جارتنا أم سعيد.
مرة واحدة كل هذه الأشياء تأتينا إلى البيت.
نعم يا أبا.
شكرا لك يا رب العالمين. شكرا لك.
لا تنسى يا أبا قاسم أننا في شهر رمضان، فهو شهر الخير والأرزاق والبركة.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله يا رب.
وهكذا يا أحبائنا، بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، عرفنا قيمة شهر رمضان، وعرفنا أنه شهر الخير والبركات والأرزاق، فالكل متعاون مع بعضه البعض ويحب بعضه البعض.
أجل يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودة جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام.
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام.
أطل الصباح، أطل الصباح،
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور. على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
ونحظى سويا بفيض السرور، أطل الصباح، أطل الصباح.
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة.
ونحن كثيرا نحب هذه الفقرة، لأن الأصدقاء يتصلون بنا ونستمع إلى أصواتهم. نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصوم في شهر رمضان إن شاء الله، وأساعد أمي في شهر رمضان وفي غيرنا من الأشهر وأصدقائي أيضا. أنا أصوم إن شاء الله في شهر رمضان، وأعطي الفقراء الصدقة والمال لكي يعيشوا بأمان، لا أحصل على الأجر والثواب من الله تعالى. وأحاول مع هذا أن أساعد أمي وأبي وأساعد الآخرين. أدعي أن يكون كل فقير بصحة وأمان.
شكرا
شكرا شكرا شكرا يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف أليس كذلك؟
من التلاميذ،
سنبدأ بدرس الجغرافيا ونرى معلوماتكم. السؤال الأول، من الذي فتح جزيرة صقلية؟
التلميذ، والله يا أستاذ صدقني لست أنا، واسأل أصدقائي فأنا كنت في الصف من الصباح. فقال المعلم،
حسنا سأسامحك، لكن عليك أولا أن تجيب على السؤال التالي بشكل صحيح، عندها أسامحك.
فقال التلميذ، لا مشكلة وأنا جاهز. فقال المعلم،
لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم؟
أجاب التلميذ، هذه سهلة جدا، لأنه كان حزينا على البحر الميت.
الأستاذ للتلميذ،
ما هو أكثر شيء تحبه في المدرسة؟
قال التلميذ، جرس الانصراف للبيت.
أنا في هذا الشهر تزداد الخيرات، ويقدم الناس خيراتهم إلى بعضهم البعض وإلى الفقراء. حتى الفقير في شهر رمضان
نجده عندما يجلس على السفرة وقت أذان المغرب، نجد سفرته فيها طعام وشراب.
نعم يا أصدقاء، هل تعرفون لماذا؟
لأن في شهر رمضان الكل يوزع الطعام في سبيل الله، ويوزع الطعام حبا بالله،
لذلك في هذا الشهر الفضيل يا أصدقاء يعم الخير في البيوت كلها،
وليس في البيوت فقط بل حتى في العمل، فالرزق يزداد وينتشر بين الصائمين، فيحصل الصائم في عمله على مال أكثر ونقود أكثر.
نعم يا أصدقاء، ليشتري بها إلى بيته، ويشتري قسما منها إلى جاره المسكين الفقير. إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ تعلم أن السلحفاة هي الحيوان الوحيد الذي يحفظ العظم واللحم في جسمها؟ أما الإنسان فالعكس.
هل تعلم أن الدموع تحوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عند البكاء؟
وهل تعلم أن نافورة الماء التي تندفع من رأس الحوت قد يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى 9 أمتار؟
فسبحان الله.
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا، أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرة جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف.
الحقيقة أنا ذات يوم التقى جحا مع كبير التجار، فقال له كبير التجار:
نريد يا جحا أن نؤكد ما بيننا من المودة والصداقة، فنأكل معا عيشا وملحا.
فقال جحا في سرور:
لا مانع عندي، فذلك مما يشرفني ويسعدني ويقوي ما بيننا من صداقة، فمرحبا بك عندي يا صديقي.
فقال كبير التجار:
لا لا يا جحا، بل عندي أنا، وغدا تأتي إلى بيتي لنتغدى معا.
وافق جحا يا أصدقائنا، وودع كل منهما الآخر في مودة. وفي صباح اليوم التالي أحضرت زوجة جحا طعام الإفطار له، فقال لها:
أعذريني يا زوجتي فلن أفطر اليوم.
قالت زوجته: يا أحبائي،
هو لما لا تفطر كالعادة يا جحا؟
قال جحا في سرور: إنني سوف أتغدى اليوم عند كبير التجار وأغناهم مالا. قالت زوجته:
أوه، هكذا إذن تتغدى عند كبير التجار، ألم يقل لك أحضر معك زوجتك؟ أم أنك تريد أن تحظى بالطعام وحدك؟
قال جحا: نسيت أن أخبره عنك، ولكن إن شاء الله في المرة القادمة حتما ستكونين معي، ولذلك لا أريد أن أتناول أي طعام حتى هذا الموعد. فقالت زوجته:
وهل ستصبر على هذا الجوع؟
قال جحا: نعم، حتى أستطيع أن ألتهم أشهى الأطعمة التي ستقدم لي عند هذا الصديق الغني. نعم يا أصدقاء، خرج جحا إلى العمل كعادته، ولكنه مبكرا حتى يعد نفسه لهذه الوجبة الكبيرة، وقد اشتد جوعه. وحينما ذهب إلى صديقه الغني استقبله أحسن استقبال، ودعاه إلى مائدة الطعام حتى يحضر له الطعام. وبعد قليل جاء الغني ووضع أمام جحا عيشا وملحا. اندهش جحا، ولكنه ظل ينتظر باقي الطعام وقد تجاهل العيش والملح. جلس الغني على المائدة مع جحا وهو يمد يده إلى العيش والملح قائلا:
هيا هيا مد يدك وكل معي عيشا وملحا.
وكان جحا في أشد حالات الجوع، فأقبل يأكل العيش والملح. أكل جحا كثيرا ليسد جوعه، فقال له الغني:
أراك تقبل على الأكل وتأكل كثيرا يا جحا، لعل شهيتك مفتوحة، من لذة الطعام كل كل يا صديقي ولا تخجل.
كان جحا يكظم غيظه ولا يدري ماذا يقول لهذا الغني البخيل. وفي ذلك الوقت مر بالبيت شحاذ وقال لصاحب البيت:
أعطني أعطني مما أعطاك الله.
فقال الغني صاحب المنزل:
هيا اذهب اذهب من هنا وإلا كسرت رأسك.
لم ينصرف الشحاذ، فقال له جحا: أرجوك أن تنصرف حالا، فإن هذا الرجل إذا قال فعل.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني. المعاصي بين الناس عنواني رباه رفقا بهذا المسرف الجاني لا تأخذني بإسرافي وعصياني إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني فارفق بحالي ولا تجعل معاقبتي على الذنوب ذنوبي فوق إمكاني فإنني عبدك العاصي ومقدرتي على التحمل حتما حسب إيماني.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله وله الحمد والثناء حبيب قلوب الصادقين وأزكى صلواته على أعلام هداية خلقه لصراطه المستقيم محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في لقاء اليوم من هذا البرنامج نخصصه للحديث عن دور التوكل على الله في تقريب السالكين إلى ربهم الكريم. تابعونا على بركة الله.
مستمعينا الأفاضل، أثنت كثير من الآيات الكريمة على المتوكلين، ودعا الله عباده في قرآنه المجيد مرارا إلى التوكل عليه جل جلاله، وضمن لهم أن يكفيهم ما أهمهم. قال عز من قائل في الآية الثالثة من سورة الطلاق: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولذلك كان التوكل من أهم أركان السير والسلوك إلى الله عز وجل. فما هو معناه؟ يجيبنا عن هذا السؤال العارف الفقيه المولى محمد صالح المازندراني في شرحه لكتاب الأصول من موسوعة الكافي. قال قدس سره: معنى توكل العبد على الله تعالى هو صرف أموره إليه والاعتماد فيها عليه. يقال: وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته. ومن أسمائه تعالى الوكيل، وهو القيم بأرزاق العباد. التوكل حالة فاضلة للقلب توجب تفويض الأمور إلى الحق تعالى والانقطاع عما سواه، وله مبدأ وأثر مترتب عليه، ومبدأه العلم بأنه تعالى واحد لا شريك له، وأنه عالم بجميع الأشياء، بحيث لا يعزب عنه تعالى مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وأنه قادر على جميع المقدورات، وأنه حكيم لا يجور في حكمه، وأنه رؤوف بعباده. ولابد بعد ذلك من الرضا بقضاء الله، إذ بالعلم الأول يعلم أنه لا كفيل لمهماته إلا هو، وبالعلم الثاني يعلم أنه لا يخفى عليه شيء من مهماته، وبالعلم الثالث يعلم أن السماوات والأراضين وما بينهما وما فيهما من الروحانيات والحيوانات والنباتات والجمادات والأمور الكائنة مسخرات بأمره، فيعلم أنه لا يعجز عن إمضاء مهماته وإنجاح مطالبه ومراداته. وبالعلم الرابع يعلم أنه لا يكون ظالما في نفاذ أموره. وبالعلم الخامس يعلم أنه يفعل كل ما يصلح له أي العبد. وبالسادس يسهل عليه جريان صعاب الأمور. فإذا أيقن هذه الأمور واستنار قلبه بأنوار تلك المعارف، حصلت له حالة شريفة هي وثوقه في أموره بالله سبحانه، وانقطاعه عن غيره من الأسباب والوسائط، بل عن نفسه أيضا، لأنه يسلب الحول والقوة عنها، ويحكم بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرى حاله معه مثل حال الموكل مع وكيله في الثقة به والاتكال عليه، أو مثل حال الطفل مع أمه في الركون إليها.
أعزائنا المستمعين، فالمطلوب من السالك إلى الله أن يعزم على السير في صراطه المستقيم، ثم يتوكل على الله طالبا له، فيكون منه الحركة ومن الله عز وجل التيسير والهداية. قال عز وجل في الآية 59 من سورة آل عمران: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فالتوكل على الله مكمل لسعي الإنسان وليس نافيا. يقول المولى المازندراني في تتمة كلامه: هذه الحالة المسماة بالتوكل، وهي مقام عال من مقامات السالكين، ودرجة عظيمة من درجات المقربين، ومنزلة رفيعة من منازل المتقين لا يصل إليها إلا من اطمأن قلبه بالإيمان بالله القاهر فوق عباده. ثم إن هذه الحالة تتفاوت كمالا ونقصانا بحسب تفاوت العلوم المذكورة وصفاء القلب ونورانيته، فلها أقسام: أولها الثقة بالله وبكفالته وكفايته وعنايته، مع ملاحظة أن العادة جرت على ربط المسببات بأسبابها، فيتمسك بالأسباب على قدر الحاجة. والأثر المترتب عليه هو الاعتقاد بأن حصول المطلوب وسببه من توفيق الله تعالى وعنايته، فيكتسب ويغلق الباب من السارق ويتحصن من العدو مثلاً، ويثق بأن الرزق والحفظ منه تعالى، ولا يتكل على السبب وهو راض عن ربه وشاكر له إن لم يحصل المسبب، بناء على أنه لا يدري في أي شيء الخيرة. هو مع اشتغاله بالسبب حافظ لأوقات الصلوات وغيرها من العبادات، وبالجملة يكون مقصوده هو الكفيل الحق تعالى، ومنظوره هو التشبث بذيل عنايته وإرادته. والاكتساب على هذا الوجه لا ينافي التوكل، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان رأس المتوكلين، وقد توارى من العدو وخندق على نفسه وادخر قوت عياله سنة، ولتواتر الروايات عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام على هذا المعنى وقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ولذا قيل: من طعن في الكسب طعن في السنة، والكسب غير المنافي ما كان على قدر الحاجة.
وفقنا الله وإياكم أعزائي المستمعين لحسن وكمال التوكل على الله وصدق العزم على ابتغاء مرضاته عز وجل. نشكر لكم أعزائنا المستمعين طيب الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم الطريق إلى الله، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تقبل الله أعمالكم ودمتم في رعايته سالمين، إنه أرحم الراحمين.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت، ولا أنت أنت الأكمل. في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا، وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى. لكن